ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احييكم وابدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار مع برامج اخرى متنوعة. في البداية اقدم لكم نشرة الاخبار واليكم العناوين. قتلى وجرحى جراء هجوم جديد بالمسيرات على الدلنج، والقوى المشتركة تقول إنها استعادت منطقة كرنوي بشمال دارفور. الولايات المتحدة ترد على تصريحات البرهان في تركيا، والأمم المتحدة تكشف عن نتائج زيارة موظفيها إلى الفاشر. اغتصاب لاجئة سودانية وإصابة أخرى في شرق تشات، ونزوح الآلاف من جبرة الشيخ في شمال كردفان والريف الشرقي في جنوب كردفان. نصف أطفال أمبرو بشمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وتزايد معدلات سوء التغذية وسط اللاجئين السودانيين في أوغندا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. نشر جنود في القوى المشتركة للحركات المسلحة اليوم مقطع فيديو أعلنوا خلاله استعادة منطقة كرنوي بولاية شمال دارفور، وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت الأسبوع الماضي على منطقتي أمبرو وكرنوي معلنة اتجاهها نحو الطينة. وأفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح أكثر من 7000 شخص من تلك المناطق بسبب تصاعد المواجهات. كشفت مصادر من مدينة الدلنج عن تجدد الهجوم بالمسيرات على المدينة صباح اليوم، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن الهجوم الذي جرى أكثر من مرة استهدف معسكر الجيش شمال جامعة الدلنج، كما استهدف في المرة الثانية التوك توك الذي كان يقل الجرحى، ولم يتسنى لراديو دبنجة الحصول على أي تفاصيل عن أعداد القتلى والجرحى. وفي ذات السياق أعلنت قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو سيطرتها على معسكر دليبي الذي يبعد 10 كيلومترات عن الدلنج، وأضاف جنود في هذا الخصوص:
بقيادة قائد بتاع متحرك زلزال كومريد الغايد نقول له درود.
أفادت منظمة اليونسيف في أحدث مسح أجرته في منطقة أمبرو بشمال دارفور أن أكثر من نصف الأطفال الذين تم تغييمهم يعانون من سوء التغذية الحاد، وأن واحد من كل 6 أطفال يعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم. وأصهر المسح التغذوي الذي أجرى في الفترة ما بين 19 و 23 ديسمبر أصهر أن معدل سوء التغذية الحاد بلغ 53%، حيث يعاني 18% من الأطفال من سوء التغذية الحاد الوخيم، و 35% من سوء التغذية الحاد المتوسط، وهي من بين أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة في مسح تغذوي موحد في أي مكان في العالم. وأضاف شلدون بيت ممثل اليونيسيف في السودان في هذا الخصوص:
نواصل تلقي تقارير جديدة يوما بعد يوم، ونواصل العمل مع شركائنا في الحكومة والمجتمع ومع المنظمات الوطنية غير الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الشقيقة لضمان حصول جميع الأطفال غير المنفصلين وغير الأصحاء على الدعم الذي يحتاجونه.
وصفت دينيس براون الممثلة المقيمة للأمم المتحدة والمنسقة الإنسانية للسودان الفاشر بأنها مسرح جريمة، وقالت في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين إن موظفي الإغاثة الدوليين الذين دخلوا مدينة الفاشر يوم الجمعة لأول مرة منذ سيطرة قوة شبه عسكرية عليها ووجدوا المدينة مهجورة إلى حد كبير مع وجود عدد قليل من الأشخاص الذين يحتمون في المباني أو تحت الأغطية البلاستيكية. وقالت لم تكن المدينة تعج بالناس، كان هنالك عدد قليل جدا من الأشخاص الذين تمكنوا من رؤيتهم. واصف زيارة موظفي الأمم المتحدة إلى مدينة الفاشر يوم الجمعة والتي استمرت عدة ساعات. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الخطاب الصادر عن قيادة القوات المسلحة السودانية الذي يدعو إلى حلول عسكرية للأزمة ويفرض شروطا مسبقة لأي هدنة، وذلك ردا على تصريحات البرهان في تركيا. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في تغريدة على منصة إكس اليوم الثلاثاء: في الوقت الذي يعاني فيه عشرات الملايين من السودانيين، كان ينبغي على القادة العسكريين في السودان السعي إلى مسار نحو السلام لا إلى استمرار الصراع. قال الدكتور سليمان بلدو المدير التنفيذي للمرصد السوداني للشفافية والسياسات تعليقا على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية: إن هذه هي الخطوة الثانية بعد زيارة وفد وكالات الإغاثة الأممية إلى مدينة الفاشر. وأوضح لراديو دبنجا أن هذه التغريدة تقرأ مع تصريح الناطق الرسمي للخارجية الأمريكية حول ضغوط واشنطن على الأمم المتحدة لترشيد الإدارة المالية للعمليات الإنسانية الكبرى، وهي مقدمة كما يرى بلدو لتمويل العمليات القادمة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع من جانب واحد إذا استمرت بور سودان في الإصرار على رفض الهدنة الإنسانية. حذر المحلل السياسي ورئيس تحرير مجلة أفق جديد الأستاذ عثمان فضل الله من مغبة انتقال الصراع السعودي الإماراتي في اليمن إلى الأراضي السودانية، مبين أنه يفتح الباب أمام تحول السودان إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية، ما قد يؤدي في النهاية إلى تقسيم البلاد. وأوضح فضل الله في لقاء خاص مع راديو دبنجا أن استمرار الحرب وتصاعد استقطاب المحاور قد يقود إلى إنتاج سيناريو مشابه يتمثل في قيام دولة بور سودان مقابل دولة نيالة. وأضاف في هذا الخصوص:
بالنسبة للتصعيد الحالي بين الرياض والزوبي خاصة في اليمن، يشير إلى تآكل واضح في منظومة التفاهمات التي كانت تدار ضمن ما يعرف بالرباعية الدولية المعنية بالسودان. التآكل الماسل يفتح الباب أمام تحول كبير جدا في السودان، وقطعا يفتح الباب أمام تحول ساحة السودان إلى ساحة تنافس غير مباشر بين القوى الخليجية عبر إعادة ترتيب التحالفات المحلية، وليس بالضرورة عبر مواجهة مفتوحة.
تعرضت فتاة لاجئة للاغتصاب وأصيبت لاجئة أخرى بجروح خطيرة صباح أمس الاثنين أثناء خروجهن مع لاجئات أخريات للبحث عن حطب الوقود شمال مخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد. وأفادت مصادر من المخيم أن مسلحين ملثمين هاجموا المجموعة في منطقة حجر بخسارة، ما أدى إلى فرار معظمهن، بينما تم الاعتداء على إحدى الفتاتين تحت تهديد السلاح، كما أصيبت لاجئة أخرى بطلق ناري أثناء محاولتها التدخل، ونقلت الضحيتان إلى المركز الصحي بالمخيم لتلقي العلاج. قتل شخصان وجرح 5 آخرون في إطلاق نار من متفلتين على مواطنين من قرية السريحة التابعة لمحلية أمدم حاج أحمد بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وأفاد أقارب الضحايا لراديو دبنجا أن مجموعة من المتفلتين اعترضوا طريق مواطنين من قرية السريحة أثناء عودتهم من إحدى الأسواق الأسبوعية بغرض النهب، ما أدى إلى إطلاق النار عليهم. أدانت لجان المقاومة بولاية القضارف استمرار اعتقال رئيس تجمع القوى المدنية الثورية بولاية النيل الأزرق الأستاذ بكري محمود بابكر المعروف ببكري أبوغا. وقالت لجان المقاومة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأزرق اعتقلت بكري أبوغو منذ أكثر من 30 يوم دون توجيه تهمة أو تقديمه للقضاء قبل أن يتم ترحيله إلى الخلية الأمنية مطالبة بالإفراج الفوري عنه. حذر مسؤولون بمستوطنة كرياندنغو للاجئين السودانيين في أوغندا من تدهور الأوضاع الغذائية وتزايد مؤشرات سوء التغذية، مشيرين إلى اعتماد آلاف اللاجئين على المطابخ الجماعية لتأمين وجبتهم اليومية الوحيدة. وأضاف في هذا الخصوص:
الناس بتعاني مما المطابخ دي وقفت كان في 30 أكتوبر وبعدها استمرت لغاية منتصف نوفمبر، فكان الوضع صعب جدا، والأسباب إنه العدد اللاجئين أصبح كبير، الكلسترات دي كلها يعني شبه اتملأت. في البداية كان العدد بسيط جدا، أي سلة غذائية تجي بتصل للناس كلهم.
من جانبهم حذر سكرتير اللجنة العليا للمطابخ الجماعية وأحد مؤسسيها بمعسكر كرياندنغو معاوية الحسن في تصريح لراديو دبنغا من أن أي توقف جديد للمطابخ الجماعية سيحرم آلاف اللاجئين السودانيين من وجبتهم الوحيدة في اليوم. وأضاف معاوية في هذا الخصوص:
25 بقى ما في أصلاً، لا 30% ولا هنا بقى 0%، خاصة للناس الجو في 23 في 24 اللاجئين اللي وصلوا المعسكر ده القطوة منهم الفود نهائياً. تمام، لثلاثة كاتوغري، كاتوغري 1 وكاتوغري 2 وكاتوغري 3. فكاتوغري 3 ده اللي بيقوا ما بيصرفوا أي حاجة، لا فود لا كاش. 2-1 ديل 60% 30%، وهي نسبة بسيطة جدا، يعني ما بتعمل للزول حاجة، يعني حتى ما بتأكله 10 يوم.
أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح ما يتراوح بين 1500 إلى 2500 شخص من منطقة الكويك بمحلية الريف الشرقي في جنوب كردفان في الفترة بين السبت وأمس الاثنين، وأوضحت أن النازحين وصلوا إلى مواقع متفرقة في محليات الريف الشرقي وكادوغلي وهبيلة في جنوب كردفان. وفي شمال كردفان كشفت المنظمة عن نزوح 1020 شخص يوم أمس من قرى بمحلية جبرة الشيخ، مشير إلى وصولهم إلى مدينة أم درمان. طالب موظفو الخدمة المدنية الذين لجأوا من ولاية شمال دارفور إلى دولة تشاد السلطات في بورسودان بضرورة الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها القاضية بسداد جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025. وقال أحد الموظفين في تصريح لراديو دبنغا إن تأخر صرف المستحقات فاقم من معاناة العاملين وأسرهم، مطالبا الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاههم. وأضاف في هذا الخصوص:
سألتني أسأل السيد رئيس الدولة السيد عبد الفتاح البرهان والسيد وزير المالية والسيد حاكم إقليم دارفور والسيد والي ولاية شمال دارفور. حقيقة يعني نحن اللاجئين الموجودين في شبكة تشاد عندنا إشكالية، يعني مرتباتنا ما قاعدة تصل، والولايات الموجودين الباقية معانا كلهم مرتباتهم بتصل، ونحن هسه خارب العامين.
أغلق عاملون بهيئة المواني البحرية يوم أمس الاثنين مبنى شركة S&P وهي شركة شراكة بين هيئة الموانئ البحرية وشركة السودان لخطوط أنابيب البترول احتجاجا على عدم توظيف أبناء منطقة بشاير. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا إن سياسات الإدارة أدت إلى حرمان أبناء منطقة بشاير التي تقع فيها الشركة من فرص العمل، مشيرين إلى غياب الشفافية بشأن نصيب المنطقة من أموال المسؤولية المجتمعية. وأضاف في هذا الخصوص:
اعتصام بعض عاملين بهيئة المواني البحرية أمام رئاسة هيئة المواني لليوم الثاني نتيجة احتجاج على سياسات مدير شركة S&P.
قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل يوم الثلاثاء إن حديث قائد الجيش عن خارطة الطريق للحل تتأسس على تسليم الدعم السريع سلاحه وخروجه من كل المناطق التي يسيطر عليها، يعني أن قيادة الجيش قررت المضي في طريق الحرب التي ستؤدي إلى تكسيم البلاد. وأكد فيصل في تدوينه على فيسبوك أن خارطة الطريق التي طرحتها دول الرباعية تمثل فرصة نادرة يجب اغتنامها. وفي السياق ذاته قال القيادي بالتجمع الاتحادي وتحالف صمود إن موقفهم من الحرب ثابت وإنهم يدعون إلى السلام، مشير إلى أن الإسلاميين لديهم مصلحة في استمرار الحرب. كشفت شبكة أطباء السودان عن خسائر فادحة تكبدها الصندوق القومي للإمدادات الطبية تجاوزت 500 مليون دولار نتيجة لتدمير ونهب المخازن وفقدان أسطول الترحيل إلى جانب تخريب المكاتب الإدارية التابعة للصندوق. وأضاف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا أن البيانات أظهرت تحسنا ملحوظا في توفر الأدوية بنسبة بلغت 80%. وأضاف لراديو دبنجا قائلا:
كشفت تقاريرنا عن خسائر فادحة تكبدها الصندوق القومي للإمدادات الطبية جراء الحرب وتدمير الممنهج، حيث تجاوزت الخسائر 500 مليون دولار، شملت تدمير ونهب المخازن بما تحويه من أدوية مستهلكات طبية وفقدان أسطول الترحيل، كما أن هناك تخريب طال المكاتب الإدارية للصندوق القومي. ورغم هذه الخسائر فإن هناك مؤشرات تشير إلى تحسن نسبي خلال عام 2025.
من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي يواجه ضغطا غير مسبوق في ظل تفشي واسع للأمراض ونقص حاد في الخدمات الصحية وتزايد أعداد الوفيات وسوء التغذية. وأكدت المنظمة أن السودان يمر بأزمة صحية حادة تشمل تفشي الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، إلى جانب واحدة من أسوأ أزمات سوء التغذية في العالم. وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أرقام صادمة تتعلق بالهجمات على مرافق الرعاية الصحية في السودان، مؤكدة أن البلاد تسجل النسبة الأكبر من الوفيات العالمية المرتبطة باستهداف القطاع الصحي في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم منع احتفالات بداية العام الجديد بالصالات والأندية والمنتجعات ومنع التظاهرات والمسيرات وعدم التصديق لها والتعامل معها بحسم. ومن جانبه كشف عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر عن تفريغ ولاية الخرطوم من كل القوات المقاتلة والكيانات المسلحة لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
راديو دبنجا.
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312008 00 00 4 7 0.
يا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس
والزمان تفس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر عام 2025، وحتتابعونا خلال جولة اليوم إفادات حول آمال وتطلعات الشباب السوداني في العام الجديد 2026.
توقعاتي أن الشباب يستمر في التنظيم والعمل الجماعي ويقود مرحلة جديدة، المرحلة دي تكون قائمة على السلام وتكون قائمة على العدالة.
أوضاع النازحين في مخيم كريندانغو للاجئين السودانيين بدولة أوغندا.
بالنسبة للوضع الغذائي، والله الوضع صعب جدا الوقت ده بالذات، يعني لأنه الناس بتعاني مما المطابخ دي وقفت كان في 30 أكتوبر وبعدها استمرت.
تقييم للتقرير الذي أعلنته الشركة السودانية للموارد المعدنية والذي قالت فيه إنها حققت إيرادات بلغت 1.87 مليار جنيه.
تشير التقارير الأجنبية أيضا لأنه حجم الذهب المصدر إليها كدول مستقبلة للذهب السوداني أكثر مما هو منتج بالفعل.
تقرير حول الخسائر الفادحة التي تكبدها الصندوق القومي للإمدادات الطبية جراء الحرب.
تجاوزت الخسائر 500 مليون دولار، شملت تدمير ونهب المخازن بما تحويه من أدوية مستهلكات طبية.
هذا بجانب مواضيع أخرى شيقة ستتابعونها. نبدأ الجولة بإفادات الشباب وتنظيماتهم المدنية بشأن توقعاتهم وآمالهم في العام الجديد، حيث تباينت آرائهم، ولكن الغالبية يرون أن العام الجديد سيشهد تصاعد للحراك المدني للشباب بما يوازي تطلعاتهم وآمالهم بتحقيق دولة مدنية ديمقراطية. نتابع مع النموذج من الاستطلاعات الجاتنة.
اسمي علا محمد، من وجهة نظري الخاصة إنه شباب السودان والشباب السوداني دخل العام الجديد 2026 وعنده أمل كبير، أبداً الأمل ما مات، أمل كبير رغم كل التحديات الحاصلة. وعودة الحراك بتاع ثورة ديسمبر للشوارع بيأكد لنا إنه الوعي ما مات أبداً، وإنه في جيل ما زال متمسك بالتحول المدني الديمقراطي. ما ننسى إنه الشباب دائما كان في مقدمة التغيير، وكان دوره أساسي في الضغط السلمي، وكان دوره أساسي في نشر الوعي ورفض الحرب والعنف. وأملنا إنه 2026 يكون بداية حقيقية للسلام، وإنه صوت الشارع يكون حاضر دائما في أي عملية سياسية، ما يكون في إقصاء لهذا. وتوقعاتي إنه الشباب يستمر في التنظيم والعمل الجماعي ويقود مرحلة جديدة، المرحلة دي تكون قائمة على السلام وتكون قائمة على العدالة وبناء دولة مدنية تحترم حقوق الجميع.
ساءت أوضاع اللاجئين السودانيين بمخيم كريندانغو للاجئين السودانيين بدولة أوغندا عقب تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة لهم. للمزيد حول الوضع في المعسكر نبقى مع مسؤول الصحة بالمخيم دكتور السنوسي يوسف للجولة.
بالنسبة للوضع الغذائي، والله الوضع صعب جدا الوقت ده بالذات، يعني لأنه الناس بتعاني مما المطابخ دي وقفت كان في 30 أكتوبر وبعدها استمرت لغاية منتصف نوفمبر، فكان الوضع صعب جدا. والأسباب إنه العدد بتاع اللاجئين أصبح كبير، الكلسترات دي كلها يعني شبه اتملأت، وفي البداية كان العدد بسيط جدا، أي سلة غذائية تجي بتصل للناس كلهم، والمطابخ كانت شغالة باستمرار ما قاعد تتوقف، والWFP كان ما موقف الناس من الصلاة، يعني كل زول في المعسكر كان بيصرف أقلها بيصرف 30% من الحصة الكاملة انه اقل شيء يعني في حاجه قاعد تجيه في الشهر. لكن الان الدبليو اف بي يعني قطعت عدد كبير جدا من الناس، يعني ممكن نقول 80% من الناس الموجودين في المعسكر ما قاعدين يصرفوا، هم ديل كاتيجوري 3. فئه ثالثه من الناس ديل مطلعينهم من الصرف ما قاعدين يصرفوا نهائيا. الحاجه دي يعني فاخمت وازمت الوضع، خلت الناس يعني يعانوا من ناحيه غذائيه، خصوصا برضو السلات الغذائيه دي بقت ما قاعد تجي يعني بشكل دوري. السلات الكبيره اللي بتجي وقاعد تغطي لكل الناس زمان الان ما موجوده، كل الاعتماد اصبح يعني للمطابخ، والمطابخ ما شغاله بشكل دوري زي ما عرفت انت، كانت واقفه بعد ذاك بعد الحمله بتاعت المناصره رجع التواصل، والمانحين والجهات الخيريه قاعد تدعم ما قاعد تدعم بشكل ثابت انه المطابخ دي تستمر. يعني اي زول جاي بدعم بشكل معين كده انه المطبخ يستمر لفتره معينه، اسبوع اسبوعين، مواد غذائيه كافيه لمده يعني اكثر شهر وكده شهرين، بعد ذاك تاني الناس تقوم كمان بحمله. ارجع الحمد لله الاخوان السودانيين شاركوا يعني مشاركه جيده جدا بالحفلات، يعني مثلا استاذه فدوه قبل فتره عملت برنامج بتاع حفل بتاع جمع المواد الغذائيه، ساعدونا في المعسكر. مؤخرا برضو اول امس استلمنا مواد غذائيه عن طريق طيب سيجا الفنان، برضو كان عمل حفله استلمنا كميه من المواد الغذائيه اللي ممكن تساعد. بس زي ما قلت لك الحياه دي ما ثابته وما دائمه، والوجبه ما زالت واحده يعني في المعسكر ما كافيه جدا.
وحول تداعيات تقليص الحصص الغذائية على صحة اللاجئين خاصة الشرائح الضعيفة، قال الدكتور السنوسي يوسف للجولة:
كل الإفادات وكل الاستبيانات بتقول إنه صحيح في مشاكل بتاع سوء تغذية، خصوصا يعني وسط الناس الكلسترات في الفئة وافدين جدد يعني جايين مؤخرا من السودان، جايين بمشاكل يعني صحية بالإضافة للمشاكل بتاعت التغذية. فأنا اشتغلت في الشغل حق الاستبيانات في المعسكر مع المنظمة، ففي عدد كبير يعني على مستوى الكلسترات كلها بتاع الناس مارين بحالات بتاع سوء تغذية. بالإضافة كان مشيت المستشفى برضو دائما بتلقى يعني حالة حالتين بتاعت ناس يعني متأثرين بسوء تغذية في المعسكر. فذي كده نحن بنقول إنه المعسكر يعني فيه مشكلة برضو بتاعت مواد غذائية ما قادرين نغطيها، قاعدين نناشد نحن في الجهات الخيرية إنهم يستمروا الدعم. والله هو كويس يعني وبيساعد اللاجئين في المعسكر، لكن استمراريته برضو مهمة جدا. لغاية الآن ما في جهة يعني بشكل ثابت قاعد تدعم في المطابخ دي.
وحول الإجراءات التي اتخذتها المنظمات الإنسانية بشأن تقليص الحصص الغذائية، نبقى مع إفادة معاوية الحسن سكرتير اللجنة العليا للمتابخ بالمخيم للجولة:
25 بقى ما في أصلا، لا 30% ولا هنا بقى 0%، خاصة للناس الجو في 23 في 24 اللاجئين اللي وصلوا المعسكر ده القطعوا منهم الفود نهائيا، تمام، لثلاثة كاتيجوري: كاتيجوري 1 وكاتيجوري 2 وكاتيجوري 3. فكاتيجوري 3 ده اللي بيقوا ما بيصرفوا أي حاجة، لا فود لا كاش. 2 و1 ده 60% 30%، وهي النسبة بسيطة جدا يعني ما بتعمل للزول حاجة، يعني حتى ما بتأكله 10 يوم. فالضغط مع مرور الزمن بيقى على المطابخ هي المتحملة الحاجة دي. المطابخ 17 موجودة في 17 كلستر بتاع سودانيين، هي بتقدم وجبة واحدة في اليوم، وجبة غداء، بتقدم وجبة واحدة وجبة غداء. الفترة الأخيرة بقى الدعم ما في، لأنه أصلا ما في دونر ثابت للمطبخ، يعني الدعم بتاعه بيجي من السودانيين الموجودين في كامبالا وبعض السودانيين الموجودين خارج السودان، بيتمثل في شكل منظمات وجمعيات خيرية أو بعض المنظمات الجمعيات الخيرية والأفراد المحسنين السودانيين. الدعم بقى ما في في شهر اكتوبر، المطابخ توقفت يوم 31 اكتوبر، لانه بقى ما في حاجة حرفيا. احنا عملنا بيان بالحاجة دي في اللجنة العليا للمطابخ اللي قاعد تدير المطابخ دي، جسم اسمه اللجنة العليا للمطابخ، انا سكرتيره. بعد ذاك حصل عملنا حملة بتاع ادفوكاسي وكده، وشاركوا فيها السودانيين والسودانيات بمختلف اطيافهم، في خاصة في كامبالا. فبدأ الدعم يجي في منتصف نوفمبر، بدأنا استأنفنا نعمل مع وصول الدعم، والحمد لله الآن شغالين بقوتنا القصوى بنقدم الوجبة الواحدة للناس في المطابخ 17.
أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة في تقرير هذا العام أن إيرادات الشركة بلغت 1,087,000,000,000 جنيه بنسبة إنجاز 132% من المخطط السنوي. لتقييم التقرير التقت جولة السودان اليوم بالخبير الاقتصادي وائل فهمي ونتابع ماذا قال.
شكراً راديو دبنج على الاستضافة والمشاركة في تقييم التقرير. هذا التقرير يشير إلى أنه يعني الإنتاج الفعلي للذهب وصل إلى 70.1 طن خلال العام بالمقارنة مع ما كان يعني مخططا له بحوالي 62 طن، يعني فرق بتاع 8 طن زيادة في الإنتاج السنوي بما يعادل 113%. التقرير برضو بيشير على إنه المصادر بتاعت هذا الإنتاج خلال هذا العام من القطاع التقليدي الفعلي الذي ساهم بالنصيب الأكبر بإنتاج 58.4 طن، شركات معالجة المخلفات 5.7 طن، وشركات الامتياز بما يقارب 6 طن. ساهم ذلك طبعا في تغذية الإيرادات العامة بحوالي 1.1 تريليون جنيه، لكن تم تصدير من هذه 70 طن حوالي 12.5 طن، أي بما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي عبر القنوات الحكومية والمصرفية الرسمية. أما باقي الكميات تشير التقارير الأخرى لأنه تم تداولها محليا أو تهريبها عبر القنوات غير الرسمية. ساهم الذهب بأكثر من 65% من إجمالي الصادرات السودانية بعد تراجع الصادرات الزراعية والحيوانية بسبب الحرب. بلغت عائدات الذهب كما قلنا حوالي 1.3 مليار دولار دون معالجة العجز المتفاقم بسبب زيادة الواردات الاستراتيجية. بالنسبة لتغذية الاحتياطيات الدولية بالنسبة لبنك السودان، طبعا تبنى بنك السودان اقتناء الذهب عينا بالشراء طبعا بالجنيه السوداني، وذلك برضو ساهم ذلك في تخفيف الضغط على الاحتياطي لدعم الجنيه السوداني. هو إلزام المصدرين بتوريد حصائل الصادر بالكامل خلال 30 يوما بما ساهم في توفير سيولة من النقد الأجنبي لتمويل عمليات الواردات الاستراتيجية. برضو كان الاستقرار هناك استقرار نسبي في الاحتياطيات بما منع من الانهيار الشامل للاحتياطيات النقدية، رغم أنها ليست كافية لزيادتها بشكل كبير نظرا لأن معظم العائدات ما زالت تستهلك فورا لتمويل فاتورة السلع الاستراتيجية كالقمح والوقود وغيرها.
وحول الكميات المنتجة والمصدرة فعلا مقارنة بالكميات المعلنة، قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي للجولة.
تشير التقارير الأجنبية أيضا لأنه حجم الذهب المصدر إليها أو كدول مستقبلة للذهب السوداني أكثر مما هو منتج بالفعل، يعني أكثر من 70%. على سبيل المثال كما تقول التقارير بأن مصر لوحدها حسب التقارير استوردت حوالي 60 طن من ذهب شمال السودان شاملا الذهب غير المسجل رسميا. الإمارات بما يزيد عن 29 طن خلال 2025. تشاد ليبيا 18 طن لتشاد و9 طن لليبيا. غير مقدر ما استلمته جنوب السودان وأريتريا، وهي غير محددة الكميات كسويسرا والصين أيضا. يعني إجمالي ما تم تصديره يتجاوز 130 إلى 160 طن عمليا، وده بيعني على أنه الإنتاج الفعلي إذا كان خصمنا منه الكميات المتداولة داخليا هذه الكميات المصدرة بيكون أقل، يكون الإنتاج دائما الصادر بيكون أقل من الإنتاج الفعلي لأنه ما لم يحصر ما تم تداوله فعليا داخل السودان. يعني الحكاية قد تتجاوز يعني ما دار بالغ كثير، لكن نقول 180 إلى 200 طن أو أكثر بالنسبة للمنتج الفعلي.
وحول أسباب عدم ظهور هذه الكميات المنتجة للذهب في الإيرادات الرسمية قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي للجولة.
وده طبعا راجع لانه القطاع التقليدي بالذات لا يسجل ما تم انتاجه بالفعل، ودي ظاهرة معروفة لدى الناس والخبراء المختلفين بما فيها الشركة السودانية للموارد المعدنية، فلا تسجل كل الكميات المنتجة بالفعل. ويشير حجم الصادر حجم الدول يعني تقارير الدول لو جمعناه مع بعض المستورد لذهب السوداني رقم كبير يعني 160 ده كتير يعني ضعف المعلن في التقرير الرسمي بتاع الشركة السودانية للموارد المعدنية واللي هو قدر ب 70.1 طن من الذهب. حتى لو رجعنا للتقرير وشفنا شنو أسباب حتى الزيادة بتاعت 8 طن عن المخطط 62 طن كمخطط، بنجد عليه أنه يعني الأسباب تكاد تكون واضحة، أنه أولا استقرار وأمان الولايات المنتجة للذهب، هجرة رؤوس الأموال المتضررة من الحرب بولاياتها إلى الاستثمار في مجال التعدين بالولايات الآمنة، وأيضا تسهيل إجراءات الصادر وبالسياسات المرنة، والتوسع في معالجة المخلفات الكرتة، بالإضافة إلى سياسة الحكومة في الرقابة عبر الرقمنة لهذا الإنتاج يعني. لكن يظل هناك يعني تحدي كبير جدا جدا لهذا الفرق الشاسع في الأرقام ما بين تقارير الدول في وارداتها من الذهب السوداني بالمقارنة مع تقرير الشركة السودانية للموارد المعدنية، وده يعني فرق يكاد يكون أكثر من ضعف ما تعلنه تقارير السودانية، ودي دائرة مراجعة كبيرة جدا جدا في أو إجراءات حادة في اتخاذ بحيث يعني في خطوات يعني إجراءات حادة في إنه كيف يحصر هذا الذهب ويقلص من التهريب المهول لهذه الكمية المنتجة للسودان. لأنه ده على حسب بعض التقارير بتقول لو السودانيين أو الحكومة السودانية قدرت تحصر هذا الذهب لكان حققت يعني فائض في الميزان التجاري للسودان يغنيها عن حاجات يعني عن الاقتراض وعن حاجات كثيرة جدا. ده بعض التقارير بتقول الكلام ده.
كشفت تقارير عن خسائر فادحة تكبدها الصندوق القومي للإمدادات الطبية جراء الحرب الجارية الآن في السودان والتي بلغت 500 مليون دولار. للمزيد حول التقرير نبقى مع تصريح دكتور محمد عبدالله المتحدث باسم شبكة أطباء السودان للجولة.
كشفت تقاريرنا عن خسائر فادحة تكبدها الصندوق القومي للإمدادات الطبية جراء الحرب والتدمير الممنهج، حيث تجاوزت الخسائر 500 مليون دولار، شملت تدمير ونهب المخازن بما تحويه من أدوية مستهلكات طبية وفقدان أسطول الترحيل، كما أن هناك تخريب طال المكاتب الإدارية للصندوق القومي. ورغم هذه الخسائر فإن هناك مؤشرات تشير إلى تحسن نسبي خلال عام 2025، حيث بلغت التغطية الدوائية 80% وتوفرت الأدوية بنسبة 88% مقارنة بأقل من 40% في العام السابق. ووفقا لتقريرنا فإن الصندوق خلال عام 2025 وزع حوالي 24,288 طن من الأدوية والمستهلكات الطبية عبر الإمداد القومي والمنح والهبات، مقابل أقل من 10,000 طن في عام 2024، لترتفع جملة الواردات منذ اندلاع الحرب إلى 51,967 طن. كما شملت تغطية الصندوق حوالي أكثر من 400 مستشفى و 2774 مركز صحي ووحدات صحة الأسرة في 12 ولاية، مقارنة بتغطية محدودة لم تتجاوز 115 مستشفى و 670 مركز صحي قبل عام. وبرغم من مؤشرات التعافي خلال البيانات التي ذكرناها سابقا، إلا أننا نحمل إدارة الصندوق مسؤولية مباشرة عن تفاقم الخسائر وتعقيد الأزمة. نتيجة الفشل في وضع بدائل وخطط إسعافية فعالة منذ اندلاع الحرب، والإصرار على مركزية الإمداد وتخزينه في مواقع محدودة دون توزيع استراتيجي على الولايات الآمنة. وأشرنا إلى أن هذه السياسات كشفت عن هشاشة إدارة المخزون الاستراتيجي وأسهمت في فقدان كميات ضخمة من الأدوية عند استهداف مواقع التخزين، إلى جانب التقصير الواضح في إنشاء مواعين تخزين بديلة وتأخر الاستجابة للواقع الأمني المتغير، مما أدى إلى نقص حاد في أصناف منقذة للحياة خلال فترات حرجة.
قال موظفون في الخدمة المدنية الذين لجؤوا من ولاية شمال دارفور إلى دولة تشاد إنهم لم يتلقوا مستحقاتهم المالية منذ العام السابق. للمزيد حول الموضوع نبقى مع إفادة أحد الموظفين لجولة السودان اليوم.
حقيقة يعني نحن اللاجئين الموجودين في شبكة تشاد عندنا إشكالية، مرتباتنا ما قاعدة تصل، والولايات الموجودين الباقية معانا كلهم مرتباتهم بتسلم، ونحن هسه خارب العامين، يمكن يكون ما وصلنا اي مرتب، لان المرتبات اللي وصلتنا كلها مرتبات 2023، ودي نحن ما دارين من الدوله حاجه، والان نحن حقيقه نعاني. وقبل يومين يمكن يكون كلنا تعبانا في الاعلام الشد والجذب الحاصل بين السيد وزير الماليه المكلف من قبل والي شمال دارفور والنخابة الموجودة على مستوى الولاية، وأمين العام كان أصدر خطاب وأممه في الصحف وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي إنه أي زول ما قاعد يصرف إنه يتواصل معه ويديه رقم بتاع بنكك على أساس إنه يودوا المبلغ. وبعد شوية لقينا خطاب تاني من الوزير منع إنه زول يتواصل مع النخابة، ما في الزول أصلا ما قاعد يصرف يتواصل مع الوزارة مباشرة ويرسل الرقم بتاع بنكك على أساس إنه يتم إيداع المبلغ. وحقيقة يا جماعة والله نحن يعني بفوق للوضع بتاع اللجوء هو جانا وضع عدم صرف المرتبات لعامين متتاليات، وده يا جماعة حقيقة فاقم من أزمتنا وسبب لنا بعض المشاكل. نتمنى انه ان هنا رسالتنا دي توصل للدولة ممثلة في الاشخاص اللي انا ذكرتهم في بداية الرسالة، وانه يعني يهنوا علينا ويرسلوا لنا الاشياء الخاصة بنا ان شاء الله.
قبل الختام مستمعينا الاعزاء نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول اعتصام العاملين في المواني البحرية بشرق السودان لليوم التالي بسبب مطالب لهم لشركة S&P، وهي شركة بشراكة بين هيئة المواني البحرية وشركة السودان لخطوط أنابيب البترول.
اعتصام بعض عاملين بهيئة المواني البحرية أمام رئاسة هيئة المواني لليوم الثاني نتيجة احتجاج على سياسات مدير شركة S&P اللي هي شراكة بين المواني وشركة خطوط الأنابيب للبترول. الشركة دي يتم يعني ما يخص المواني بعض الموظفين اللي يتم استيعابهم في الشركة دي وهم يتقاضون حوافزهم بالدولار، وهي سلطات تمنع عملية التنسيق بين باخر البترولية مع حياة المواني. حياة المواني في ميناء بشاير كشراكة مع المواني، عندها الشركة دي هي S&P احتجاجا على نقص موظف بطريقة فيها تجني واضح من قبل مدير الشركة اللي هو نفسه ماخذ أكثر من السنين البديلة قليه أنه يكون موجود. نقل الموظف اللي حصل نتيجته احتجاج من قبل الموظف العاملين، ومن يرى أنه استهداف تم للموظف حتى لو يعني تم تطبيق معيار أنه استنفذ فترته، فالمدير نفسه قاعد أكثر من الفترة المستحقة. يبغى أنه المنطق انه يتم اجراء التغيير في الشركه نفسها واتاحه الفرصه
لا على رأسهم المدير نفسه البيرع أغلبية العاملين لأنه محتكر وضعية الوجود في الشركة. ورغم أن التغييرات شملت كل مدراء الإدارات في المواني حسب المعايير كانت مطبقة إلا أنه تجاوزت مدير الشركة اللي هو تعاقب عليه أكثر من مدير بمعنى أنه كان القرار يشمل المدير نفسه لإتاحة الفرصة لغيره حتى أنه تنقل وارد في قوانين خدمة المدينة أنه موظف ينقله من الحكومة. وكنا نتمنى أنه حتى لا تتكرر مسألة الاحتجاجات أنه أرى أنه مدير هيئة المواني المستشار باش مهندس جيلاني محمد جيلاني أنه يعني في يده أنه ما بداه من سياسات في تحسين وضع المواني ونيل الرضا العاملين.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.
على راديو دبنجا حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا لهذا اليوم سنخصصها لتداعيات وردود الفعل حول قرارات ولاة ولايات الشمالية والخرطوم وشمال كردفان والخاصة بمنع السلع والبضائع من الوصول إلى مناطق سيطرة الدعم السريع في غرب السودان. في هذه الحلقة نستمع إلى آراء المواطنين وتجار وزعماء أهليين حول هذه القرارات وأثرها في حياة المواطنين بكردفان ودارفور. فلنستمع إلى آراء هؤلاء المواطنين.
هو القرار بتاع والي الشمالية ووالي بتاع شمال كردفان الاثنين ديل أصدر قرارات في زمن قريب أو متقارب ومنعوا فيه نقل البضائع من المناطق دي لمناطق هم سموها وبقصدوا بها المناطق بتاعة فيها تواجد لقوات الدعم السريع. طيب القرارات دي طبعا عندها تأثير. أنا بتذكر في شهر 9 البضائع كان في ارتفاع للأسعار شديد وأول عربات وصلت من الدبة في شهر 9 وصلت لأن الخريف برضو كان بعيق الشارع بتاع الدبة ده لأن المناطق دي وعرة شديد مع الموية بكون في وحل. فأول عربات وصلت من الدبة للضعين الأسعار نزلت بتاعة السلع اللي بتجي من هناك السكر البسكويت البلح دي السلع اللي هسي قاعدة تجي من المناطق بتاعة الشمال. الأيام الأولى للقرار بتاع والي الشمالية اليوم الأول للقرار تاني يوم حصل ارتفاع للأسعار يعني السكر زاد الحاجات اللي بتجي من هناك البصل لا السكر والدقيق السكر الدقيق البسكويتات اللبن دي الحاجات اللي بتجي من هناك دي طوال أسعار ارتفعت. طيب في حاجة تانية ارتفعت شديد لدرجة انه التجار وقفوا البيع الحديد ده طبعا بيجي كله من هناك الزنكي المواسير بتاعت البنادي الحديد المواسير بأنواع في من 1.5 لحد 4 في 8 المواسير دي ارتفعت والزنكي أسعاره ارتفعت لدرجة انه التجار وقفوا البيع يعني الناس اللي عنده مغالق للحديد في سوق الضعين اليوم الأول للقرار وقفوا البيع ليه لأن بيفتكروا إنه الحديد أسعاره هترتفع شديد. لكن بعد ذاك فكوا البيع الأسعار بتاع الحديد ما زادت كتير احتمال يكون حسوا إنه كمية الحديد الموجودة كتيرة أو حسوا إنه ممكن البضائع دي تجي بالتهريب فرجعوا بيواصلوا في عملية البيع. الولاية طبعا المناطق بتاعة سيطرة الدعم السريع دي الكويسة أغلبها حدودية يعني شرق دارفور السلع بتجيها السكر والشاهي واللبن بتجيها من دولة جنوب السودان والمناطق قريبة وأسعارها ما يعني ما كثيرة. بالدقيق ذاته برضو بيجي المناطق في غرب السودان هناك الجنينة السلع بتجيها من تشاد. المناطق بتاعت الفاشر هو السلع بتجيها من ليبيا، وبرضو الأسعار بتجي أسعار كويسة شديد ما غالية. فالحاجات الوقود ده أصلا الناس هنا بيجوا بيعتمدوا على الوقود بتاع دولة الجنوب أو الوقود اللي بيجي من المناطق بتاعت الشات. فدي ده الموضوع.
أيوة نحن في ولاية شرق دارفور، وفي دارفور عامة الحمد لله رب العالمين. البلد مستغرة والوضع المعيشي الحمد لله تمام، والبضائع برضو من سابة. برضو نشكر دولة جنوب السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى، الحمد لله البضائع واردة والبلد مستغرة والسوق برضو بالنسبة للبضائع مستغر، ما في جشع تجاري زي الزمان وما في أسعار زيادة. اللهم الأسعار بس يعني اللي لو نازلة يومي نازلة، لكن ما في زيادة حقيقة، زيادة ما في. على الرغم من واري الشمالية وواري الخرطوم اتخذوا قرار ضد المواطن في دارفور وشرق دارفور بصفة خاصة، لكن الحمد لله الأوضاع يعني مستقرة ونحن ما متأثرين. بضاعة تجي من الدبة، تجي من الخرطوم، تجي من بورسودان، تجي من أي محل، نحن ما متأثرين منها ولا محتاجين لها. الحمد لله سكر متوفر، دقيق، شاهي، زيت، بسكويت، جميع المواد، وقود، أي حاجة، يعني حاجة كده متأثرين منها طيلة الأربع سنة حقت الحرب، قام متأثرين منها من الخرطوم، ولا دايرين حاجة تجينا زادها ولا حاجة نحن محتاجين لها. بصل برضو متواجد الحمد لله، الأسعار نازلة لكن ما في أي حاجة متوفرة، ده بفضل رب العالمين. يعني ما بتأثر من حاجة الحمد لله، ولا إحنا زادت لنا 3-4 سنة ما جاتنا بضاعة من الدبة ولا جاتنا بضاعة من الخرطوم. إحنا زي ما ذكرنا دول المجاورة دي ما قصرت، وبضايع برضو أنسب من حقة الخرطوم بالجيرة، لأن يعني حاجة كده غالية ما في. وبارك الله فيكم وجزاكم الله ألف خير، ونتمنى ربنا يجيب السلام عاجل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، معتصم على مضي، الشكر كل الشكر لصوت الحامد أو صوت المحمدين اللي قاعد دبنجة. ناكلنا من أما ما يتعلق بالقرارات بتاعة من البضائع اللي هو تيجي لغرب السودان، أنا في غرب كردفان هنا أو في ولاية غرب كردفان، بفتكر إن القرار ده ما بيسوي كبير الكتف له، لأن نحن في غرب كردفان ومنذ بداية الطلقة الأولى من الحرب نحن هرمنا من البضائع من شمال السودان. دول كان البضائع بوابتها كانت هنا عبر الأبيض، الخرطوم الأبيض، والبوابة دي اتقفلت من الساعات الأولى للحرب. عندنا البوابة الثانية اللي هو بوابة الدبة كبير، وبرضو كانت شغالة لكن وقفت في الأسابيع الفاتت. اما نحن في غرب كردستان، واحده من الحاجات اللي افادتنا وخلتنا اننا مثلا نتجه كثير له اتجاهنا جنوب السودان، اتفتحنا على الروس وقلنا نعم، وفر لنا كميه من السلع، وسلع ذو جوده عاليه احسن من السلع الكاب بتجينا من الشمال، وسعر في متناول اليد، وبالاضافه له طريق بتاع الجنينه نياله بعين المجلس، برضو طريق موفر لنا كميه من له طريق ادري موفر لنا كميه من البضائع. الغرارات الجبانه دائما بتكون مثلا في الحروب دي، انا افتكر انها في غرارات جبانه، لكن حان الوقت ان غرارات الجبانه دي الناس تجيب ضدها. برضو نحن عندنا منتجاتنا، برضو حنحرم الناس من منتجاتنا كمواطنين، حنحرم منتجاتنا لان منتجاتنا برضو غاليه. وبعدين نحاول نبحث عن اسواق، بما ان جنوب السودان في محنتنا وقف معانا، وشكر لجنوب السودان حكومه وشعب، وشكرا لدولة الشعب حكومه وشعب، نتجه للاتجاه ده. معتصم على مضي الاولى.
انا اسماعيل ابراهيم حسن، تاجر في السوق الكبير هنا. فبنتكلم عن القرار بتاع والي الشماليه او الخرطوم وتاثيره على جنوب دارفور عامه ونيال بصفه خاصه. نحن في نيال هنا مثلا بنتاثر بحاجات السلع الاستهلاكيه والضبط كده، بنتكلم مثلا عن العدس والرز والملح، فهذه حاجات مباشره بتاثر بها المواطن هنا والمستهلك هنا بصفه عامه كده. الحاجه اللي احنا مباشره تاثرنا بها طوال شنو الاسعار زادت يعني زياده مبالغ فيها. الحاجات كانت مثلا عندنا مثال العدس والملح كانوا ب 100 هسه العدس بقى ب 130 والملح بقى ب 150 يعني في زياده انت قلت 30 ولا 40% من الحاجات اللي كانت الاسعار اللي كانت فيه. وفي حاجات ثانيه حاجات اخرى برضو من حاجات اقل تاثيرا من الحاجات الاولى دي فالتاثير مباشر. ونحن نتمنى ان مثلا الاداره المدنيه هنا او حكومه التاسيس تشوف حياه بدائل للحياه اللي بتجي من الشرك.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على النبي رحمه للعالمين. سمعنا في الايام الماضيه اصدرت قرارات من احدى الولايات في شرق الجهه الشرقي بالنسبه لمناطق سيطره الجيش الخرطوم والدبه عبره كده انه يمنع منعا باتا تصدير البضائع لغرب السودان مناطق سيطره الدعم السريع. ونحن الآن في سوق نيال الكبير والسوق الرئيسي للمدينة والسوق الآن يضج بالبضائع الحمد لله والوفير. هذه القرارات ما عندها أي تأثير على السوق بل هي باعتبارها قرارات على الورق ونحن هنا كتجار ما متأثرين بالقرارات دي لأن البضائع بتجينا من غرب من اتجاه الغربي دولة تشاد بتجينا من أفريقيا الوسطى بتجينا من جنوب السودان بتجينا من ليبيا البدائل عندنا متوفرة يعني الآن ما في ضيقة وما في أي تأثير في السوق بل البضائع متوفرة أكثر من ما كان يعني فالآن سوق نيالة ما متأثر بأي تأثير للقرارات الآن اللي تلغى الجيش وهو القاصد يحارب بها المواطن ويحارب بها الإنسان الغريب بصفة خاصة. ونحن بنقول إنه السودان واحد وشعب واحد ما حيتقسم بالقرارات دي بل حيظل متماسك وحيظل صامت وحيظل الشمعة مضيئة بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. العمدة موسى عيسى حامد إدارة الرزاقات الأهلية محلية بحر العرب. حقيقة إنه أنا أدلف على القرار والي الشمالية وقرار والي الخرطوم بمنع السلع الاستراتيجية للوصول لدارفور وبفتكر إنه هذا القرار قرار أجوف لا أساس له من الصحة وبقول إنه إذا أفتكروا إنه منع السلع الاستراتيجية للوصول لدارفور له أثر على حياة مجتمع دارفور ما عنده أي أثر لأنه نحن آفاقنا الآفاق الفاتحين إنه نتعامل معها أحسن من الشمالية وأحسن من الخرطوم ونعمل الخرطوم ما قاعد يجينا أي حاجة ومن الشمالية إنه احتمال إنه بطريقة غير مباشرة حاجاتنا اللي بتمشي لهم أحسن من الحاجات اللي بتجينا من الشمالية دي يعلموها جيدا وما في حاجة كده نحن مستفيدين منها من السلع الاستراتيجية من الخرطوم أو من الشمالية ولذلك إنه نقول عبر هذا الصوت رسالتنا بنرسلها لهم جيدا إنه لوالي الشمالية ولوالي الخرطوم إنه هذا القرار قرار أجوف ما عنده أي فائدة ليس لديه أي أثر سلبي على مجتمع دارفور ودارفور مجتمع دارفور لا يتأثر بهذه القرارات ولا من بعيد ولا من قريب لأنه نحن ما محتاجين لحاجاتهم ولا محتاجين لسلاحهم.
بهذا مستمعين الأفاضل نصل بكم إلى ختام حلقة برنامج حديث اليوم لهذا اليوم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة الله.
حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
راديو دبنجا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.